ذهب المذلة ويلي ما جلي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. هجوم بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد والتي تضم مقاولين أمريكيين. مواجهات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. الدفاع اليمنية تؤكد أن مأرب الاستراتيجية باتت أقرب إلى السقوط من أي وقت مضى. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالية بغداد إلى قصف صاروخي، وأوضحت مصادر عراقية أن الهجوم تم بواسطة 3 صواريخ كاتيوشا وأسفر عن إصابة جنديين، وكانت القاعدة ذاتها مركزا للقوات الأمريكية قبل أن يتم تسليمها للجيش العراقي، حيث تضم اليوم مجموعات مقاولين أمريكيين وكوادر تشرف على صيانة الطائرات الحربية. شهدت منطقة باب العمود في القدس المحتلة مواجهات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت فرق الخيال العسكرية والغازات السامة والمياه العادمة لقمع الفلسطينيين. وتشهد ساحة باب العمود لليوم السادس مواجهات ليلية مع قوة الاحتلال منذ بداية شهر رمضان، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين في حين اعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين. إلى ذلك شهدت مدينة يافا مواجهات شديدة بين الفلسطينيين من جهة وقوة الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى. نظمت حركة حماس وقفات تضامنية في عدة مناطق من قطاع غزة، وذلك إحياء ليوم الأسير الفلسطيني. وأكد المشاركون في هذه الوقفات دعمهم للمقاومة التي يعتبرونها السبيل الوحيد لتحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية. المزيد في التقرير التالي.
نيسان شهر الأسرى الذي يستذكر فيه الفلسطينيون 5,000 أسير يعانون خلف القضبان الإسرائيلية، ولهذا أقامت حركة حماس وقفات تضامنية في 6 نقاط على امتداد قطاع غزة إحياء ليوم الأسير.
اليوم فلسطين بشبابها ورجالها ونسائها يقفون شامخين كالقلاع، يجددون عهدهم مع مقاومتهم ومع طريق الشهادة والتحرير، يجددون عهدهم مع أسراهم البواسل. سنقف كالقلاع الشامخة حتى نستعيد حقنا ونستعيد قدسنا ونحرر أسرارا.
في الوقت نفسه يحيي الفلسطينيون ذكرى استشهاد أسد المقاومة عبد العزيز الرنتيسي، أحد مؤسسي حركة حماس الذي اغتالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل 17 عاما، ومع ذلك ظلت الحركة تزداد قوة وثباتا.
ذكرى يوم الأسير والتي تتعانق مع ذكرى استشهاد أسد فلسطين الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، أقول الأسير المبعد الشهيد كويس عبد العزيز الرنتيسي. وهذه الوقفة هي تأكيد أن قضية الأسرى قضية مركزية بإذن الله تبارك وتعالى، كما كان الوعد الصادق بتحرير الأسرى سيكون تحرير أسرانا بوعد جديد قريب بإذن الله سبحانه وتعالى.
رسالتنا للاحتلال أن أبناء شعبنا كلهم صغيرهم وكبيرهم سيكونون على درب الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الدكتور بإذن الله تبارك وتعالى.
سنكسر قيد السجان ونسير على درب الشهداء، هذا هو لسان حال كل فلسطيني يحلم بالحرية ولا يقبل بالمساومة على أرضه.
من أجل 5000 أسير فلسطيني ومن أجل أسد زأر في وجه الاحتلال يقف هؤلاء وفاء لدماء من رحلوا وسندا لمن لا زالوا أحياء خلف القضبان يواصلون درب النضال.
قالت صنعاء إن قوة الجيش واللجان تستكمل السيطرة على سلسلة جبال البلق القبلي المطلة على سد مأرب والمشرفة على منطقة الطلعان الحمراء في مديرية صرواح غرب مأرب. ولفتت وزارة الدفاع اليمنية إلى أن الجيش واللجان سيطروا على منطقة حم الحجيلي ونقلوا المعركة إلى بعد 5 كيلومترات من مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات هادي والواقع في نطاق الأحياء الغربية لمأرب. ووفق بيان الوزارة فإن قوات اليمنية تتجه نحو تطويق مدينة مأرب الاستراتيجية من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها، مضيفة أن مأرب باتت أقرب إلى السقوط من أي وقت مضى. أدخلت القوات الأمريكية قافلة تضم مدرعات وأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية بمنطقة الشداد بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن الرتل العسكري يتألف من 24 شاحنة دخلت عبر معبر الوليد بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في المنطقة، وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال سوريا لسيطرة ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا. وتتهم دمشق واشنطن بالعمل على تهريب النفط السوري وبيعه خارج البلاد في انتهاك فاضح للقانون الدولي. للمرة الثالثة في أقل من شهر شهدت مصر فاجعة جديدة جراء حادث قطار أودى بحياة 11 شخصا وسقوط نحو 100 جريح. وحسب وسائل الإعلام المصرية فإن رئيس هيئة سكك الحديد قدم استقالته بعد حادث القطار الذي وقع قرب مدينة طوخ شمال القاهرة. وقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث. وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الكبيرة للقطار هي سبب الحادث في المنطقة التي تخضع لإصلاحات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
كارثة قطار أخرى في مصر خلفت العشرات بين قتيل وجريح، حيث انقلبت 4 عربات قطار عقب خروجه عن القضبان في مدخل محطة سندنهور بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، ووجهت مناشدات من الأطباء والمواطنين للتبرع بالدم بسبب نقصه في مستشفى بنها الجامعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب حادث خروج عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، كما استنفرت المستشفيات لتقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، وكلفت وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بصرف التعويضات للمتضررين من الحادث، وطوقت قوى الأمن المكان وفتح فريق من النيابة العامة التحقيق في الحادث مع سائق القطار ومساعده ومسؤولين عن محطة طوخ. وأعلن وزير النقل كامل الوزير من موقع الحادث أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن حادث قطار طوخ وأنه لن يهرب من المسؤولية. على مدى 25 سنة الأخيرة عانى المصريون من حوادث القطارات التي سقط بسببها مئات الضحايا، وقد صدر تقرير رسمي مفصل بشأن حوادث القطارات منتصف 2020، ذكر فيه أنه فقط في عام 2019 وقع أكثر من 1800 حادث. وتحتاج مصر حسب تقرير أصدره البنك الدولي نهاية 2018 إلى إنفاق نحو 10 مليارات دولار لإصلاح السكك الحديدية بين عامي 2019 و2029، ورغم إبرام مصر عقودا مع روسيا وشركات أمريكية لتحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية.
دعا حلفاء المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني المضرب يعني الطعام إلى التظاهر الأربعاء القادم لإنقاذ حياة نافالني الذي يعاني من حالة صحية سيئة بحسب مناصريه. يأتي هذا في وقت تتهم موسكو الدول الغربية لا سيما واشنطن بأنها تؤلف الأساطير والأخبار الكاذبة بشأن ظروف اعتقال نافالني. المزيد في التقرير التالي.
المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يواصل إضرابه عن الطعام في ظل دعوة مناصريه إلى تظاهر الأربعاء القادم. يأتي ذلك في وقت يناقش فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضية نافالني، فيما حذرت واشنطن من العواقب في حال وفاته. وعربت فرنسا على لسان وزير خارجيتها عن القلق الكبير حيال الوضع الصحي لنافالني، محملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية كبيرة في ذلك. وكان أطباء نافالني أعلنوا أن صحته تدهورت بسرعة وطالبوا مسؤولي السجن بالسماح لهم برؤيته على الفور، وأشاروا إلى أنه يتعرض بشكل متزايد لخطر فشل كلوي، وأن بصره يتدهور بعد أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام. ورفض نافالني وهو معارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الطعام منذ أوائل الشهر الجاري، احتجاجا على رفض سلطات السجن تقديم العلاج المناسب له من ألم حاد في الظهر والساق على حد قوله. السفير الروسي في بريطانيا أكد أن موسكو لن تترك معارضها الأبرز يموت في السجن، واصفا تصرفات نافالني في السجن بأنها تصرفات همجية، وقال إنه في حال تصرف بشكل طبيعي ستتاح له فرصة إطلاق سراحه في وقت مبكر. وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت على لسان متحدثة باسمها ماريا زخاروفا أن الدول الغربية ولا سيما واشنطن تؤلف الأساطير والأخبار الكاذبة بشأن ظروف اعتقال المعارض أليكسي نافالني، بينما تنتهك هي نفسها حقوق السجناء.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على قرار التشيك ترحيل 18 موظفا يعملون في السفارة الروسية لدى براغ. وأشارت الوزراء إلى استدعائها سفير براغ لدى موسكو وتسليمه مذكرة احتجاج على تصرف سلطات بلاده الأخير، معتبرة هؤلاء الدبلوماسيين شخصية غير مرغوب فيهم. يذكر أن الجانب التشيكي ادعى أن موظفين بالسفارة الروسية هم ضباط بوكالة الاستخبارات، وأن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل كشف ملابسات جديدة لحادث انفجار لمستودع ذخيرة وقع بإحدى مدن البلاد قبل عدة سنوات. تواصلت التظاهرات الشعبية بضواحي مدينة مينابوليس الأمريكية لليلة السابعة احتجاجا على مقتل شاب أمريكي من أصول أفريقية على يد عنصري شرطة. وذكرت وسائل إعلام أن حوالي 500 شخص تجمعوا أمام مركز شرطة بروكلين سنتر، في حين طالبتهم السلطات بالمغادرة والامتثال إلى قرار حظر التجول قبل انتشار عناصر مكافحة الشغب. إلى العناوين. هجوم بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد والتي تضم مقاولين أمريكيين. مواجهة عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. الدفاع اليمنية تؤكد أن مأرب الاستراتيجية باتت أقرب إلى السقوط من أي وقت مضى. إلى اللقاء.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون. شعراء
معاصرون. الشاعر العراقي المهاجر
السيد مدين الموسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يرحب بكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، ويدعوكم لاستماع برنامج هذا اليوم شعراء معاصرون.
مع العلم أن شاعر برنامجنا لهذا اليوم هو الشاعر العراقي المهاجر المشرد من دياره ووطنه، الشاعر الملتزم المعاصر السيد مدين الموسوي.
سنلتقي أنا وزميلي عبر الأثير مع ذلك الشاعر الذي عرف بإخلاصه وصدقه وجميل سريرته، وقد ضحى في سبيل الدين والعقيدة وأمته السامية بأغلى ما عنده في الحياة. عودي مع الفجر طيفا هائنا عبقا، وأطفئ الجمر في صدري وما حرق، وأيقظي من رفاتي بعض ما تركت روحي وما عاد من أوصالها مزقا،
وقلبي في رمادي جمرة صمتت دهرا ومنها لسان النار ما نطق.
إن الثلاثين عاما لا تزال على كفي أقلبها فوق اللظى طبقا، لا الأهل أهلي ولا الأرض التي خطفت رؤاي صانت علي الليل والأرقا، أنا الغريب سقتني صاب وحشتها دنيا ترفق غيري شهدها وسقا، إني رسمت على وجهي رؤى زمن فض ورحت أجوب الأرض مختنقا.
شاعرنا الكبير مدين الموسوي،
نعم،
نشكرك على إتاحتك فرصة هذا اللقاء الثمين لنا في مهجرك،
ونرحب بك في برنامجنا شعراء معاصرون. نرجو من الله العلي القدير أن يفرج عن جميع الأسرى والمبعدين من ديارهم وأوطانهم، ويدحض كيد الكافرين والمستعمرين، إنه مجيب الدعاء
إن شاء الله.
أشكركما أيها العزيزان، وأشكر ثناءكما الجميل، وأنا كذلك أدعو لنصرة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،
آمين،
ودحر الظلم والاستبداد والاستعمار في العالم. وشكرا على مشاعركما الجميلة.
أخانا مدين الموسوي، كنت قد ترعرعت في أسرة علمية وأدبية ذات سيادة وشرف كبير في العراق، نرجو أن تذكر لنا شيئا حول هجرتك ومصير أسرتك الشريفة.
شكرا جزيلا. أجل يا أخي، إني ولدت في العراق وفي مدينة النجف الأشرف،
نعم،
ومن أسرة علوية ودينية، هذبني ورباني والدي خير تربية، فترعرعت مع الأحداث المريرة والكئيبة في بلدي، وعلى أثر المحاولات والضغوط المستمرة،
نعم،
من قبل السلطات الكافرة أجبرت على مغادرة وطن العزيز والغالي، أرض آبائي وأجدادي.
اللهم لعن القوم الكافرين. شاعرنا الموسوي،
نعم،
ماذا عن أسرتك في العراق وبعد مغادرتك البلاد محتفظا بدينك ومواهبك الشعرية؟
إني تركت العراق وشعب العراق قبل أن أكمل دراسة الجامعية بعام واحد،
حسنا،
عندما أبصرت بريق السيوف المسلولة علي وعلى ديني وحريتي، واستشهد أخي الأكبر بيد الجلادين، وكان لي أخ أصغر سنا مني ذهب خلف أخي الأكبر وهو في عمر الورود ونضارة الربيع، وهو في 18 من عمره،
رحمة الله يعني. لعن الله تلك الطغمة الفاسدة، خونة دينهم وأوطانهم وشعوبهم ومقدساتهم. وطوبى للصامدين والمجاهدين والمنتهزين كل الفرص لمكافحة الظلم والطغيان في العالم. عفوا شاعرنا الفاضل، كيف بدأت بالنظم وما هي الدوافع لهذا العمل؟
في الواقع هناك عوامل كثيرة لتفجر شاعريتي.
نعم.
العامل الأول هو أسرتي التي حرضتني، والثاني هو شعبي وآلامه وصور الجراح والمأساة لبلدي وما لاقاه إخواني وجميع أبناء وطني من عناء. أتيتك من أرض يكاد ترابها تشب به نار إليك من الصدى،
على الضفة الأخرى رأيتك جمرة تضيء مرافينا وتجل لنا الهدى، فجئنا لها حبوا على الثلج ما ونت عزائمنا يوما ولا شلنا الردى.
رائع.
أجبناك من خلف الحدود بأذرع مكبلة ما بارحتها يد العدا، نهضنا ندق الأرض رعبا بزحفنا ونزرعها موتا لمن طال واعتدى.
أحسنت. نشكرك ثانية على هذا اللقاء يا أستاذ، نرجو لك من الله السلامة والتوفيق أينما كنت ولأسرتك الكريمة، وسنلتقي ببعض الأدباء لاستمرار الحديث معهم حولك وحول أشعارك. أرجو أن تساعدنا فيما بعد لقراءة بعض من أشعارك وقصائدك الرائعة والجميلة مع تقديم جزيل شكرنا.
نعم. وأنا أشكركما وسألبي طلبكما إن شاء الله تعالى.
مستمعين الأعزاء، نلتقي بالأدباء الكبار العلامة المجاهد السيد محمد حسين فضل الله، والعلامة الشيخ أبي مهدي، والأديب سيد مصطفى جمال الدين. فأهلا وسهلا بكم جميعا.
أهلا ومرحبا بكم. ومرحبا.
نشكركم على هذا اللقاء الجميل في برنامج شعراء معاصرون، ونرحب بكم جميعا.
عفوا أستاذنا الأديب العلامة فضل الله،
تفضل.
إن شاعرنا وكما نعلم عنه ولد في قلب المعاناة التي عاشها مع أهله ومع شعبه الذي فرضت عليه الآلام والدماء والدموع، فكيف تراه في شعبه وبلده؟
تقبلوا تحياتي أيها الأعزاء. أجل كان الشاعر في بلده دمعة اليأس يستزمنها الشاعر من صور الجراح المتحركة في قلبه، النازفة في مشاعره، العميقة في وعيه، فهو يبكي ويبكي لتتكامل الدموع في تاريخ الحزن القديم منذ كربلاء.
نعم.
كربلاء التي كانت ثورة في قلب الجرح، وبذلك تحول الشاعر إلى جندي مقاتل وإلى فكر يتحرك نحو التخطيط لشعبه وبلده المقدس.
أحسنت، شكرا جزيلا يا أستاذ. بدأ الشاعر يتجاوز حصار الزمن، وأصبحت أفكاره كما سماها هو في الزمن الذي لم يأتي بعد. ما هو رأيكم يا أستاذ؟
أجل بدأ الشاعر يتجاوز حصار الزمن الذي يحبسه في الزنزانة ويمنعه من الانفتاح ويشله عن الحركة، فأصبح يفكر في الزمن القادم.
نعم.
ولكن لا يفكر فيه ليعيش أحلامه بعيدا عن الواقع، بل ليخطط لمواقعه من مواقع حركة الثورة في خط التغيير، لينطلق الشعب كله مع وعي الإنسان للثورة.
أحسنت.
فهو ينشد ويقول:
قمنا من الركام والأنقاض، أيقظنا الصراخ والعتاب، ننشر في سجونك المشاعل، نصنع من قضبانك السيوف والحراب، يقتحم الفادون من قلاعك الأبواب، تلتذ بالتقطيع والتمزيق والعذاب.
شكرا جزيلا لهذا التصوير الرائع من حياة الشاعر مدين الموسوي.
ومن هذا المنطلق كيف ترى دوره الشعري؟ أعني ما هو دور الريشة التي تخلد ذلك التصوير إلى الواقع بالكلمة واللفتة والإيحاء؟
أجل إن شاعرنا الذي عاش في قلب المعاناة استطاع أن يصور لنا الكثير بالكلمة المترفة التي لم تغادر الأرض، والفكرة الموحية التي لم تمشي في مواقع الاسترخاء، واللحن الذي ينوع ليثير ويوحي، يتحدى ويرق ويعنف، فيلتقي معك في أشعاره بدروب السماء فيقول:
صلاتكم الملاحم واللهيب، ووحيكم التبتل والوجيب، وصوتكم النبوة وهي وحي له في كل ساكنة هبوب، وسيفكم الإمامة وهو حد على شفراته الدنيا تذوب، وموطنكم ميادين المنايا، وعرسكم المكاره والخطوب، ومسراكم تزيغ به عيون إذا برقت بليلكم الكروب، وأنتم توسعون الكون رحبا وتفتح للسماء بكم دروب.
شكرا جزيلا لسماحة العلامة السيد محمد حسين فضل الله، نرجو لك ولشعبك التوفيق في أهدافه السامية.
وأنا أشكركما وأهلا ومرحبا بكما ووفقكم الله.
لقاؤنا الثاني لهذا اليوم وفي برنامج شعراء معاصرون مع العلامة الدكتور السيد مصطفى جمال الدين.
شكرا يا أستاذ على إتاحتك هذه الفرصة لنا. تفضلت بمقدمة لديوان شاعرنا مدين الموسوي كان لنا وطن.
نعم.
في البداية أظهرت يأسك وتشاؤمك على الأدب والشعر العربي المعاصر، وقبل أن نتطرق إلى الديوان نرجو منك أن تتحدث قليلا عن هذا الموضوع، تفضل يا أستاذ.
شكرا. أنا أيضا أشكركما وأبعث تحياتي العطرة لمستمعيكم في كل مكان. أجل، لم تجدني متفائلا بمصير الشعر الذي أحب كما وجدتني وأنا أقلب مسودة ديواني كان لنا وطن للشاعر السيد مدين. فقد عصفت بي في السنوات العشرين التي مضت عواصف يأس لا أستطيع أن أحدد لها مهبا، وأحسب كل ذلك الضياع الذي أشرت إليه هو من سنخ الضياع الذي شمل حياتنا العربية العامة سياسية كانت أو اجتماعية.
نعم.
إن تراثنا الأدبي أخذ يتهدم حتى أنك لا تجد في متخرجي كليات الآداب في وطننا العربي من يعرف من أبي تمام والمتنبي أكثر من شواهد فرض عليه أن يذاكرها في أوراق امتحانه.
في هذا المجال مستمعينا الأعزاء نقدم أشعارا لشاعرنا السيد مدين الموسوي، قالها بمناسبة هبوط طائرة في بيروت آنذاك لنقل 52 ضحية لبنانية صرعت على يد الصهاينة، في الوقت الذي كان 3 من الرؤساء يتجهون إلى عنجرة لبدء زمن الرقص والغناء هناك.
لا بأس، وهذا خير مثال لما أبديناه في الكلام الآنف.
يخاطب مدين الموسوي الضحايا ويقول:
لا تموتوا، لما متم؟ إن عهد الموت ولى وانتهى عهد البكاء، ما الذي يدعوكم الآن إلى الموت؟ قليلا أيها الموتى، قليلا من حياء. إن عهد الحزن ولى، بدأ العد على الدف لأيام الغناء. هذه عنجر قد مدت ذراعيها وهزت عجزها فيها الصبايا، وترى مين سكارى في زواياها النساء. هذا زمن العهر الذي يفعل فينا ما يشاء، ورؤوس الدولة الكبرى بها مالت على طاولة اللهو. وهل شعب هو الشعب؟ وهل يوجد حي فيه؟ أم كلهم موتى وزبل وغثاء؟
ولنا لقاء مع الأخ العزيز نسيم حسن الصديق الوفي لشاعرنا الفاضل، فأهلا وسهلا بك، تقبل تحياتنا وتحيات مستمعين الأعزاء في هذا الأسبوع.
عفوا الأخ نسيم حسن، كما تفضلت بأن شاعر برنامجنا مدين الموسوي اسم تألق في سماء الجهاد ومقارعة الظلم والاضطهاد مع إشراقة المصلح الكبير مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف وثورته العظيمة الجبارة. رجاء تفضل بآرائك حول شاعر برنامجنا.
نعم، بكل سرور. كانت ولادة السيد مدين الموسوي في النجف الأشرف، مدينة العلم والثورة على الظلم.
نعم.
وفيها برع في سماء الشعر والنظم الوجداني والديني والثوري. وعندما هاجر من بلده لإيران الإسلامية وبعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث اشتد الظلم والجور على المؤمنين في العراق، تفتحت قريحته الشعرية، فنظم قصائد عديدة ورائعة حول الثورة والإمام الخميني رحمة الله عليه،
رحمة الله
وبلده العراق الجريح، وكذلك الشهيد الصدر رحمة الله عليه وأبنائه في سجون الطغاة هناك. شاعرنا شارك في العديد من المنتديات الأدبية والشعرية، وله كتابات متنوعة في مجلات مختلفة.
نعم.
وله كتابات إذاعية عديدة كالمقالة والقصة، وكان يعد بعض البرامج من منبر الإذاعة العربية بطهران. وله الآن نشاطات عديدة متوزعة ما بين إيران وسوريا ولبنان.
نعم.
باختصار يعتبر شعره انطلاقة جديدة في شعر الرفض وشعر الثورة.
شكرا جزيلا على هذه المساهمة الثمينة والجميلة منك يا أخ نسيم حسن.
الشكر لكم.
نرجو لك ولشاعرنا العزيز التوفيق والسلامة أينما كنتما. لقاؤنا الأخير مع الأديب الفاضل أبو مهدي. نعم أستاذنا الأديب، لقد لاحظت تأليفات شاعرنا الشعرية والنثرية في دواوينه الرائعة. ما هي الفوارق التي لمستها في كتاباته ودواوينه؟ تفضل رجاء.
شكرا. في الواقع أني رأيت مجموعته الثانية.
نعم.
فكانت هذه الثانية بحساب الزمن، ولكنها تعتبر الأولى بحساب الشاعرية والمستوى الشعري والنبوغ الفكري والانطلاقة الأدبية له.
بالفعل. أجل، فنحن عندما نقارن بين المجموعتين نلمس التقدم السريع في الشاعرية التي تبشر للشاعر بالمقام الأسمى بين شعراء العربية.
نعم، فإنه وبهذه التي قدمها يعد من نخبة الشعراء الأفذاذ الذين خلدهم شعرهم وأدبهم. إن شاعرنا كان صادقا في شاعريته بكل ما وصف وبكل ما قال.
نعم.
ولم يكن في وصفه مبالغة شعرية، ولم يدخل وصفه تحت القاعدة الشعرية التي تقول أكذبه أعذبه.
أجل، فإن شاعرنا بنفسه يقول ويفعل ويصدق في كل منها. نعم، ووقع في بعض المآزق الحرجة التي ذهب فيها كل أصحابه شهداء وجاهد ليبلغ رسالته الشعرية إلى أخوانه. بالفعل. وقال شاعرنا مدين الموسوي في أربعينية الإمام الخميني رضوان الله عليه:
كبى بك بعد وثبته الأصيل، وتحت لواك ما برح الصهيل، لو أن الموت كان يميت ذكرا لما بقي الخلود له الرسول، وإنك أنت روح الله تسمو على أجل ليرفعها الجليل، رحلت إلى السماء وكنت بدرا سماويا ألم به الأفول، وأودعت القلوب تنز حزنا ودمعا من دم قان تسيل. هززت الأرض فاضطربت عراها ونالت من غيابك ما يهول. ففي أرض العراق بكت قلوب دما يحكيه عن رهق مسيل. بكى نهر الفرات عليك حزنا ومالت من ترنحها النخيل.
نشكر ثانية الشاعر الأديب السيد مدين الموسوي وكذلك الأدباء الذين ساهموا وشاركونا خير مشاركة في برنامجنا شعراء معاصرون.
نشكر الجميع ونتمنى لهم حياة طيبة مباركة، وإلى لقاء ثان في الأسبوع القادم. نستودعكم الله،
إلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأجمل وأنبل الصلاة والتسليم على محمد وعلى أهل بيته المكرمين ذوي الحجة وأولي النهى. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا في هذا اللقاء الحواري الشبابي مع ثلة من حفاظ وقراء القرآن الكريم في عالمنا الإسلامي. ضيف حلقة اليوم هو الحافظ والقارئ الأستاذ أحمد الدباغ. نتابع معا المحطة الأولى من الحوار.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وصيامكم. أرحب بكم وبضيفي الكريم القارئ العالمي الأستاذ أحمد الدباغ. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ أحمد. بادئ ببدء، نحب أن نتعرف على بطاقتك الشخصية.
أنا أحمد الدباغ، كنت طبعا من الولادة مكفوف البصر.
حفظك الباري ورعاك.
أكثر تحصيلاتي قرآنية الحمد لله، لكن درست العلوم حوزوية العين والعلوم الدينية تقريبا إلى البطوع. تزوج وعندي 4 أولاد يعني ولدين وبنتين.
حفظهم الباري ورعاه. طيب أستاذ أحمد، متى بدأتم نشاطكم القرآني؟ ما هي الأسباب التي دعتكم إلى النهج هذا الطريق المبارك؟
طبعا يعني من الصغر تقريبا سنة 9 أو 8 ما كان في الشيء ممنهج أو مرتب.
نعم.
كان عندي هواية قرآنية من الصغر، أحب وأستأنس بتلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم. لأن ذاك ما كان يوجد لا إمكانات قرآنية ولا قراءات قرآنية كثيرة ولا قراء كثيرين ولا نعم. أساتذة ولا جلسات كثيرة، قليلة كانت. لكن هذه الاستعدادات لابد أن تكون ممنهجة، تكشف الاستعدادات.
نعم.
وضمن برنامج.
طيب كم استغرق حفظكم للقرآن الكريم؟
بدأت في حفظ وتلاوة القرآن بشكل مرتب ومنهج السنة الثانية عشرة تقريبا.
طيب كم استغرقتم من الوقت لحفظ كامل القرآن؟
3 سنوات تقريبا.
يعني حفظته عن طريق الأشرطة أم كانت هناك طريقة خاصة لحفظكم للقرآن الكريم؟
الحفظ أكثر شيء عن طريق الأشرطة، هو السماع باعتبار كنت مكفوف البصر.
نعم.
أكثر شيء كنت أستمع لأشرطة المرحوم الأستاذ محمد صديق المنشاوي
رحمه الله،
أحفظ وأكرر كم مرة. لكن خب هذا شيء ما يكفي، ومتابعة الأهل، بالخصوص متابعة أخي وأختي كانت تتابعني كثيرا في الحفظ، وأيضا حضور في الجلسات لكي نراجع ونسمع الشيء الذي حفظناه. كنا نحضر في الجلسات الأساتذة، الشيخ الحاج أبو عمار البهبهاني المهندس، الحاج عباس كعبي، الحاج أبو حسان حفظه الله، نسمع ونحفظ ونكرر في الأسبوع لعله 4 مرات جلسات أو 3 أو أكثر.
جميل. طيب هل تقرأ لنا كم آية من أول سورة حفظتها أستاذ أحمد؟
أول سور اللي حفظتها من السور الكبار سورة طه لعله. يعني طبعا كنا في الحوزة، في مرة من المرات أنا أذكر أحد الأساتذة كان عطلة صيفية فقال أنه يهود يحفظ سورة طه، وكان يعني لأنه بعض الأوقات يمزحون مثل قضية، قال أحفظ سورة طه والإنسان أو طه والفجر. فأنا أخذت القضية جدية يعني، هو كان مثلا ما حد حفظ، أنا حفظت. بعد قال لي حفظتها صدق؟ قلت له أيوة، أنت قلت تحفظ
جميعا لكم.
فصار محفز يعني، حفظت طه والرحمن والواقعة، فأقرأ من سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما
بارك الله.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات
الله. بارك الله بارك الله. أحسن.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
أحسنتم بارك الله فيكم. طيب أستاذ أحمد، دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معكم.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
مستمعينا الكرام، جاء في نهج البلاغة الكتاب 47 قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. كلنا مدعوون للعمل بالقرآن الكريم واتباع تعاليمه والتدبر فيه. من أساسيات هذا المعنى هو قراءة القرآن بأسلوب صحيح وحفظ للآيات بما يمكننا للعمل به. نتابع الآن تتمة الحوار مع الحافظ أحمد الدباغ.
أستاذ أحمد، هل تعتقد أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره باعتباره مثلا قدوة للشباب؟ ولماذا هذا التوقع؟
من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. طبيعي يعني الإنسان لابد أن السيرة تكون عملية ولا تكون فقط في القول، يعني لا نقول لا نكون من مصداق هذا الحديث يصرف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعفه بالقول مدل ومن عملي مقل. فنعود بالله من هذه الصفة.
نعم.
الشخص القرآني أو المتدين يعني لابد أن يكون داعية للقرآن الكريم، لأنه آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين. الآية وراها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صح نؤتيها أجرها مرتين. فإذا بعض الأشخاص إذا يكون مثلا الناس تحترمهم يعني تقتدي بهم، إذا يذنب ذنب أو مثلا فد يعني بعض التصرفات الغير صحيحة لعله تؤثر بالناس بك هذا حافظ القرآن وقارئ القرآن أو فلان مثلا المتدين هكذا. التوقع والانتظار منه الناس تنتظر أكثر من
أكثر
شخص آخر.
صحيح.
كطبيعي فلابد أن يعني يحترم نفسه أكثر ويدير باله أكثر. وإذا طبعا سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل به. أستاذ أحمد، كما أعلم أنك عدة مرات حصلت على المرتبة الأولى لحفظ القرآن الكريم في مسابقات دولية في بلدان مختلفة وفي إيران، ما هو أهمية هذه المسابقات؟
طبعا مسابقات يعني أنواع مختلفة، توجد مسابقات محلية محافظات على مستوى الجمهورية الإسلامية، توجد مسابقات على مستوى العالم. أنا شاركت في المسابقات في الجمهورية الإسلامية كثير يعني عشرات المرات أو أكثر، لكن الدولية شاركت في مسابقة طهران 5 مرات، 3 مرات فزت المركز الأول ومرتين على المركز الثاني.
نعم.
والمسابقات التي تقام في الحجاز في مكة المكرمة، لكن المسابقات ما أقول هي تكفي يعني أنه لإنشاء جيل قرآني، لكن تساعد. وشيء تبليغي هي جدا مهم أن المسابقات تجمع اطلاع تعرف حفاظ القراء من البلدان الأخرى، فكانت لها ثمرات وتأثيرات كثيرة. بصا في المسابقات التي شاركت فيها عالمية في الحجاز في مكة المكرمة أو في طهران.
طيب دعنا نقف قليلا ونعود مرة.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني.
قبيل الفاصل كنتم تتابعون الحوار الذي أجرته زميلتنا مع الشاب القرآني الأستاذ أحمد الدباغ، وإلى تتمة الحوار.
أستاذ أحمد، لو طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
أنا لا أستطيع أن أعرف لك، الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أفضل شيء أقول هو نور، نور هادي بنفسي ويهدي الآخرين.
جميل.
زين، بسم الله الرحمن الرحيم. لا عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وآية أخرى جميلة جدا التي أنه كل إنسان مسلم بد أن يعتز بهذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم معنيان لها في التفسير، معنى الأول أو أكثر ذكركم يعني شنو؟ ذكر يعني تذكر، يا دوفري يعني.
نعم.
يعني ذكركم يذكركم، لكن هذا معنى بسيط ويعني عادي، لكن معنى أعمق من هذا الذكر يعني شرف، مثل ورفعنا لك ذكرك. كلما تتقربون وتتمسكون بهذا القرآن يكون لكم سمة وشرف وذكر وعظمة، كلما تبتعدون عن هذا القرآن الكريم يكون الذل الضعف حليفا لكم، فلا بد أن تتمسكوا بهذا القرآن الكريم، ولا يغلبكم أحد، لا إسرائيل ولا أمريكا ولا القرآن وأهل البيت عليهم السلام. طبعا إني مخلفون فيكم استقلنا، بل أن لا ننسى المسألة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي.
أستاذ أحمد، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني، وما هي أهمية وضرورة التفسير القرآني بصورة عامة؟
القرآن هو كله معجز، أنا يعني تصوري والدليل على ذلك حتى الشخص الإنجليزي أو الهندي أو الذي بعيد أو الأفريقي البعيد عن اللغة العربية عندما يقرأ القرآن لعله يسلم يتأثر وينجذب. لماذا؟ لأجل إعجازاتها، إعجازات بلاغية موسيقية، إعجازات بلاغية، إعجازات إيقاع، كل شيء. لكن طبيعي الإنسان اللي عندما يفهم أولا طلع على ثواب، ثانيا عندما يفهم القرآن الكريم هو أكثر يلتذ، يعني قبل 20 أو 30 سنة كأنما قلت أقرأ القرآن ولا أفهم، بعدها تغيرت نظرتي حول القرآن الكريم، فتغيرت النظرة طبيعي أولا. وثانيا أنه نقدر نعرف القرآن للآخرين، نفهم الآخرين، ونظرة الناس راح تتغير حول القرآن الكريم أنه كتاب حياة، كتاب علم، ولكن هدفه تربية مجتمع. فهذا المجتمع يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معاجز، يحتاج، فإذا ما نفهم ما يقدر نربي المجتمع في الطبيعي. فالتفسير لابد أن يرجع للمتخصصين في اللغة، متخصصين في التفسير من مراجع الأصلية.
طيب أستاذ أحمد، ليكن مسك ختامنا إحدى الصور القرآنية ترتلها على مسامعنا وعلى مسامع مستمعينا الكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم.
أحسن، تبارك الله. الحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ أحمد الدباغ من قم المقدسة، شكرا جزيلا لك وحفظك الباري ورعا.
تابعتم قبل قليل الحوار الذي أجريناه مع الحافظ والقارئ الأستاذ أحمد الدباغ ضمن برنامج شباب رساليون، شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.